بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وعلى أهل بيتك الطاهرين، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا محمد أيها الحسن الزكي الناصح الأمين، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله الحسين، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يا دمع سحب وابلك الهتني، لتحول بين الجفن والوسن، كيف السلو وليس وجدي من فقد الأنيس، ووحشة الدمن بل هذه قوس الزمان غدا منها الفؤاد رمية المحن، واستوطنت قلبي نوائبه حتى غدوت أهيم في وطني، أوما نظرت إلى صفي بني مضر الكرام وخير مؤتمني، صبط الرسول أبي محمد، صبط الرسول وفرخ فاطمتين وأخي الحسين وصنوه الحسن، كم ذاق بعد أبيه من غصص يطوي الفؤاد بها على شجني، وقد ارتدى بالصبر مشتملا بالحلم محتفظا على السنن، حتى سقوه السوم وإمامه وحسنا، حتى سقوه السوم فاقتطعوا من دوح فاطم أيما غصني، ثم يقطع قلب فاطمة وإماما، ثم يقطع قلب فاطمة حزنا على قلب ابنها الحسن الله من صبر الحسين به حطيت ذو الأحقاد ويا يا الضغني يرنو جنازة صنوه قد أصبحت غرضا للنبل يثبت منه في الكفن. أيوا حسنا لكنما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. والعاقبة للمتقين. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. نعزي رسول الله صلى الله عليه وآله والعترة الهادية ثم مراجع الدين وعامة المؤمنين وخصوصا إخوتنا السامعين باستشهاد السبط الأول والإمام الثاني الإمام أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليهما. ونسأل الله الذي أكرمنا بمعرفته ومحبته في هذه الدنيا أن يتفضل علينا بشفاعته ومرافقته في الآخرة، إنه على كل شيء قدير. ونتحدث هذه الليلة باختصار عن سيرة هذا الإمام العظيم، تذكيرا بهذه المآثر والمناقب والسيرة العطرة، نظرا لأن مناسبات الإمام الحسن عليه السلام في طول السنة عادة لا تتعدى مناسبتين، وللأسف وهي مناسبة المولد في النصف من شهر رمضان ومناسبة الشهادة في شهر صفر. ويحق للمؤمنين أن يكثروا من هذه المناسبات للإطلاع والتعرف على هذا الإمام العظيم. نحن نجد في سائر الأئمة عليهم السلام كأبيه أمير المؤمنين وأخيه الحسين عليهم السلام تتعدد الليالي والمناسبات، وبتبعها تكثر المعرفة بهؤلاء الأئمة. بينما بالنسبة إلى الإمام الحسن المجتبى لا نلحظ هذا الأمر. على أي حال، نحن نتحدث هذه الليلة ضمن هذا الإطار التعريفي، ولعل بعضه قد مر على أسماع الإخوة الكرام والفضلاء الحاضرين والحاضرات. إمامنا الحسن المجتبى عليه السلام كانت ولادته في السنة الثالثة لهجرة رسول الله صلى الله عليه وآله، بعدما اقترن علي أمير المؤمنين عليه السلام بفاطمة عليها السلام في السنة الثانية للهجرة في أواخر تلك السنة، بين من يقول في شهر شوال وبين من يقول في شهر ذي الحجة، إلا أنها في السنة الثانية بعد مرور الفترة العادية للحمل كانت ولادة الإمام الحسن المجتبى في النصف من شهر رمضان. ولادة الإمام الحسن عليه السلام كان لها انعكاسات، بعضها عادي وهو ما يحصل في كل أسرة عندما يتزوج منها رجل وامرأة ويولد لهما مولود، تكون فرحة غامرة بمجيء هذا المولود، فهو ينبئ عن صحتهما وعن وضعهما الطبيعي، بالإضافة إلى أنه يخبر بالامتداد، أن المولود يمكن أن يشكل امتدادا لهذين الزوجين، وهذا في كل أسرة لا ريب أنه حصل في الأسرة العلوية الفاطمية مثل هذا الشعور الذي يحصل عند كل أسرة. يضاف إليه أثر آخر غير عادي، وهو أن مجيء الإمام الحسن المجتبى عليه السلام كان فيه تكذيب لنبوءة كفار قريش بأن نسل رسول الله وامتداده سينقطع وأنه أبتر. مجيء الإمام الحسن المجتبى من ابنته فاطمة صلوات الله عليهم أجمعين كان يكذب هذه الأحدوثة وهذه الفكرة، وأن امتداد رسول الله صلى الله عليه وآله من خلال ابنته فاطمة حاصل، وهو في مثال الإمام الحسن المجتبى عليه السلام. فكان له هذان الأثران، أثر عادي وأثر عقيدي وإنباء عن المستقبل. طبعا فيما بعد سيأتي الإمام الحسين عليه السلام، وهكذا تتكاثر هذه الذرية، زادها الله شرفا وزادت الإسلام بركة. أول ما يلحظ قضية التسمية، هنا الوارد في رواياتنا أن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام لم يتقدم رسول الله بالتسمية، وأن رسول الله انتظر خبر السماء فجاء الخبر والتسمية بالتالي من السماء. هنا نتوقف بعض الوقفات الاجتماعية السريعة. الوقفة الأولى أن قضية التسمية لا ينبغي أن تتحول إلى مشكلة تجعل من الفرحة ترحا، كما قد يحصل في بعض الأسر. فمثلا الأم تصر على أن تسمي هذا المولود باسم والدها، لأنها هي التي تعبت وهي التي تحملت وهي التي تأذت 9 أشهر، فإذا هي لها الحق أن تسميه وأن يكون باسم والدها اعتزازا به. والوالد قد يقول خلاف ذلك، بأنه أنا راح تكون كنيتي هذه، فأنا أحب الكنية المناسبة لي، إذن أنا أسميه الاسم المناسب لي. أحيانا يدخل على الخط أيضا الجد أو الجدة، فتقول أنا أسمي أبنائي، أنا أسمي أحفادي، وهكذا. قد تتحول هذه إلى مشكلة اجتماعية في بعض الأسر، وأحيانا ينشأ الإنسان بعضهم وعنده اسمان، اسم داخلي واسم رسمي، اسم يسميه به الوالد واسم يسميه به الجد أو الجدة، وهذا أمر لا ينبغي أن يكون. الجد والجدة ينبغي أن يحتفظا بمقامهما الكبير والمحترم، ويتركا للزوجين هذا الأمر. أما أن يصر مثلا الجد أو الجدة على اسم معين قد لا يرتضيه أبواه المباشران، هذا أمر غير حسن. وكذلك أيضا طرفا الأبوين الوالد والوالدة لهذا الابن، لا ينبغي أن يصر أحدهما على اسم الطرف الآخر يكرهه ويبغضه، ولا ينبغي أن يكره هذا الطرف اسما يريده ذلك الطرف. القضية أهون من ذلك. فينبغي أن يلتفت المؤمنون إلى هذا الأمر، ولا ريب أن أكثر المؤمنين هم ملتفتون إلى هذه الأخلاق الحسنة، ولكننا نشير إلى مثل هذا تنبيها للبعض ربما وتذكيرا. هذه أول قضية. قضية الأخرى نفس التسمية، ماذا أسمي؟ الآن عندنا بعض الأمهات تحديدا تقول لك مثلا أنا اسمي خديجة ووالد الطفل علي، ونريد نسميه جمال، هل هذا يؤثر أو لا يؤثر؟ اسم حار لو اسم بارد ينسجم أو لا ينسجم؟ ويبالغ بعضهم في هذا التوهم عندما يقولون، وهذه قضايا واقعية سئلنا عنها، أنه أنا مثلا ابني صار الآن شهر من جاء إلى هذه الدنيا، دائما يبكي، في الليل يبكي، في النهار يبكي، فقالوا إلنا أنه هذا الاسم اللي أنتم سمينه ما مناسب إليه، ولذلك هو يبكي، ولذلك هو يتألم. هذه الأمور لا أصل من الناحية العلمية لها، ولا أصل من الناحية الدينية لها. أن الاسم بهذا المعنى يؤثر على من يتسمى به، لا يوجد هناك دليل علمي ولا ديني على ذلك. وكذلك أيضا ما يرتبط بهذا الاسم، المقدار المعلوم أن الإنسان ينبغي أن يسمي أبناءه أسماء حسنة في بيئتها أيضا. قد يكون الاسم حسنا ولكن في غير هذه البيئة. وهذا نستفيده مما ورد من بعض الروايات، بغض النظر عن سلامتها من حيث السند، بعض الروايات وردت أنه نزل في البداية اسم للحسن هو باسم ابن نبي الله هارون وهو شبر، فما دام هذا اسم ابن أحد الأنبياء فهو اسم جيد لما يشير إلى الجهة النبوية والدينية، لكن في هذه البيئة قد لا يكون حسنا. لذلك عندنا في الرواية أن علي عليه السلام قال إن لساني عربي. شبار لعله في اللغة العبرية لها معنى وجيه وممتاز، ولكن بالنسبة إلى اللغة العربية في البيئة العربية لا تحمل نفس المعنى. فقال علي عليه السلام حسب هذه الرواية: إن لساني عربي، فسمي بالحسن سلام الله عليه. اسم جوزيف أنا أسمي ابني، جوزيف هي بالتالي تنتهي إلى نبي الله يوسف، ولكن في بيئة أخرى هذه الإشارة واضحة، لكن في البيئة العربية قد لا يكون هذا الاسم الحسن هناك في بيئة أخرى هو بنفس الحسن في بيئته العربية. فالإمام الحسن المجتبى عليه السلام سمي بهذه التسمية وجاءت من مصدر رباني. احنا الآن ما عندنا هذا الطريق، ولكن عندنا محددات وإشارات إلى كيفية اختيار الأسماء الحسنة اللي ما تتحول إلى مصدر نبز ولمز لهذا المسمى بها في المستقبل، ما تتحول مجال للتندر والسخرية. هذا أنت بالتالي تعطي له لونا وصبغة وعنوانا إلى مستقبله، فينبغي أن تلاحظ هذا الأمر. بعد هذه التسمية أجرى النبي صلى الله عليه وآله عليه السنن النبوية في الولادة، وهذه ليست مجرد أمور تعبدية حقيقة، وإنما هي أيضا لها إشارات وفيها معاني. عندما يقال مثلا: إذا ولد لك مولود فأذن في أذنه اليمنى وأقم في أذنه اليسرى، كأنما يراد أن يقال لك أول ملف تثبت في جهاز الكمبيوتر هذا هو ملف الأذان، اللي هو عبارة عن خلاصة العقائد الدينية والحياتية من حي على الفلاح وحي على خير العمل في ما يرتبط بأمور الحياة والسعي إلى أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. تربى الإمام الحسن المجتبى عليه السلام محاطا بعناية جده رسول الله صلى الله عليه وآله، وبمباشرة أمير المؤمنين وفاطمة الزهراء سلام الله عليهم أجمعين. فد ملاحظة أكو هنا، أن الإمام الحسن المجتبى والإمام الحسين عليه السلام نالا من رسول الله صلى الله عليه وآله ما يقرب من 200 حديث في فضائلهما ومناقبهما وصفاتهما. هذا كما ذكره ابن عساكر الدمشقي الشافعي في كتابه ترجمة الإمام الحسن عليه السلام. وأما عند الإمامية فشيء أكثر من هذا. سؤال: ما الذي ينتفع به الإمام الحسن المجتبى وهو في ذلك الوقت إلى أن توفي رسول الله؟ الإمام الحسن المجتبى عمره 7 سنوات، والإمام الحسين عمره 6 سنوات، ما أتى حديث أو أكثر. الحسن والحسين إمامان قام أو قعد، الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، الحسن له هيبتي وسؤددي والحسين له جرأتي وجودي، وأمثال ذلك من الأحاديث الكثيرة. هل هي في مقام المدح والثناء والتعظيم فقط؟ أكو فكرة في موضوع المناقب أساساً، كل المناقب والفضائل التي قالها رسول الله صلى الله عليه وآله وصحت عنه، هذه ليست أمورا بسيطة وسهلة، وإنما كانت ضمن مخطط هداية الناس إلى الطريق الصحيح بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. عندما يمدح عمار ابن ياسر ويقول: آخر شرابك ضياح من لبن وتقتلك الفئة الباغية، مو علشان يمدح عمار، لا، حتى يضع ميزان في المستقبل للفئة الباغية والفئة الهادية. هذا بمثابة خارطة طريق، إشارة مرور، أيها الناس إذا شفت عمار قد قتل في صفين من قبل جيش أهل الشام فهم الفئة الباغية، وهذه هي الفئة الهادية التي كان على رأسها أمير المؤمنين عليه السلام. فالقضية مو مجرد شيء كمالي، يحب إنسان أن يشجع هذا، يمدحه، يثني عليه، عندك أنت عامل أو موظف تريده يزيد إنتاجيته وتريد تشيد بفضله تسوي إلى التكريم وتمدحه، لا، ليس الأمر هكذا، وإنما هو أمر يرتبط بقضايا الأصول العقيدية، بقضايا الإمام، بقضايا الإمامة. عندما يقول سيدا شباب أهل الجنة يعني كل من قاتل هذا السيد للجنة لن يكون في الجنة. باب الجنة مفتاحها، سيدها، رئيسها، قائدها شخص أنت تقاتله، لا يمكن أن تكون معه. عندما يقول إمامان قاما أو قعدا يعني عندما يصالح الحسن فهو إمام، وعندما يقاوم الحسين فهو إمام، ولو انعكس الدور. سيد شرف الدين ينسب إليه هذه المقالة رضوان الله تعالى عليه، سيد عبد الحسين شرف الدين، شباب جيد أن يتعرفوا على سيرته هذا العالم الفذ، وأن يقرأوا كتبه، كتب كثيرة متقنة جيدة في باب المناقشات المذهبية الهادئة المستدلة والمبرهنة. ينسب إليه هذا القول أنه لو كان الحسين متقدما على الحسن لفعل كما فعل الحسن، ولو تأخر الحسن وصار محل الحسين لاستشهد في نفس الطريقة التي استشهد فيها الإمام الحسين سلام الله عليه. وهو كلام قيم، يترجم هذا الحديث إمامان قام أو قعد. فالنبي صلى الله عليه وآله قال كثيرا من الأحاديث في حقهما وفضلهما، والغاية منها هي هداية الناس إليهما وخارطة الطريق لهذه الأمة، بحيث يكون هؤلاء الناس ينتهون إلى إرشادي وتوجيهي وتوجيه صادر من هؤلاء الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم. توفي رسول الله صلى الله عليه وآله، وكان الإمام الحسن عليه السلام ظل أبيه وضمن خطته. ماذا كان يقوم به الإمام أمير المؤمنين عليه السلام؟ كان يقوم به الإمام الحسن المجتبى حذو القذة بالقذة، لا طريق آخر له، ولا نشاط غير نشاط أبيه، ولا موقف إلا موقف والده صلوات الله عليهم، إلى أن جاءت فترة خلافة أمير المؤمنين عليه السلام. في فترة خلافة أمير المؤمنين كان الحسن المجتبى الساعد الأيمن لأبيه أمير المؤمنين والمقدم على غيره. أمثلة على ذلك ننقلها فيما يرتبط بقضية ميزة أمير المؤمنين عليه السلام، وهي ميزة العلم، وهو صاحب مقالة سلوني قبل أن تفقدوني، وما قالها غيره إلا افتضح. الإمام الحسن المجتبى ناب مناب أبيه في أيام حضور الإمام أمير المؤمنين، وكلفه أمير المؤمنين بالإجابة على ما يصعب على غير الأئمة من الإجابة، قضية مشهورة وهي إحدى القضايا. في الفترة الفاصلة بين معركة صفين وفترة التحكيم. صفين، معركة صفين بدأت في يوم 1 صفر سنة 37 هجرية، 1 صفر 37 هجرية، واستمرت 9 أيام متوالية متواصلة من الصباح إلى المساء، لا يحجزهم إلا حلول الظلام. وكانت الكفة في كل يوم تميل إلى صف أمير المؤمنين من غير حسم. اليوم الأخير 9 مالت الكفة كثيرا باتجاه هزيمة معاوية وجيش الشام. هناك ابتكروا قضية رفع المصاحف على الرماح في اليوم 10، وجاء الخوارج بجهلهم وبغباوتهم ورفعوا السلاح على أمير المؤمنين، إما تعطل الحرب وإلا نقتلك في مكانك. فأوقف علي الحرب عليه السلام. ماذا نصنع الآن؟ قالوا لابد أن نفكر في تحكيم حكمين، واحد من أهل الشام ممثل عنهم، واحد من جيش أمير المؤمنين، يجتمعون متى؟ في شهر رمضان. بعض المؤرخين يقولوا بعد شهر رمضان، يعني بعد 7 أشهر اللي في 38 راح يصير. مؤرخون آخرون قالوا في 37 نفسه، يعني بعد 7 أشهر من صفر إلى شهر رمضان. فتوقف القتال وخلص، كل واحد انسحب وراحوا. هاي الفترة سواء كانت فترة 7 أشهر على قول بعضهم أو 7 أشهر، صار فيها أخذ ورد وعطاء. وكان في هذه الفترة قد أرسل معاوية إلى الكوفة رجلا يسأل أمير المؤمنين عليه السلام عن مسائل ألقاها إليه ملك الروم حينئذ. وباعتبار الرجل يعني مو في هالوادي، لا وادي المسائل ولا وادي العلم ولا المعرفة، فكلف واحد قال له تروح إلى الكوفة وتقول أنه أنت من شيعة علي بن أبي طالب وتسأل هالأسئلة. قالوا، فجاء هذا الرجل وعلي على المنبر في الكوفة، فقال له يا أمير المؤمنين أنا من شيعتك وعندي مسائل. أمير المؤمنين عليه السلام تفرس فيه، قال ما أنت من شيعتي. هذا سواء كان علم غيبي أو علم فراسة المؤمن أو توقع الإنسان، أحيانا حتى أنت قد تشوف شخص جاي تقول لا أنت مو مالنا، مو جماعتنا. زين، إن كان أمرا غيبيا أو كان فراسة المؤمن أو كان غير ذلك، أي منهما، فقال أنت مو من شيعتي. الثاني طبعا إذا راح يقال به هو أمر غيبي، قال وإنما بعثك ابن أبي سفيان وعندك مسائل، فهل أحدثت شيئا؟ يعني لما إجيت أنت سويت تخريب في الكوفة، صرت جاسوس على شيء كذا؟ قال لا والله يا أمير المؤمنين، جيت بهالمسائل هذه. قال قل. فسأله عن مسائل، أسألك عما بين السماء والأرض، وعما بين المشرق والمغرب، وعن 10 أشياء بعضها أشد من بعض، وعن المؤنث من هو، ومجموعة مسائل. سألوا إلى معاوية، ما عنده جواب، فرسلني لك. فالتفت أمير المؤمنين عليه السلام وكان الحسنان جالسين، فقال سل أحدهما، سأل واحد منهم، كأنما يريد أن يقول الذي عندي هو عندهما. فتحير هذا يسأل من؟ قال سل ذا الفروة. كان الإمام الحسن عليه السلام عنده شعر مسترسل إلى قريب أذنه، حتى رسول الله صلى الله عليه وآله كان ينقل عنه هذا الأمر. فقال سل ذا الوفرة، وكان الحسن المجتبى عليه السلام فسأله هذه الأسئلة فأجابه الإمام الحسن واحدا واحدا. هذا الشامي ظل ينتظر الإمام علي يضيف يعقب يكمل كذا، قال له ما عندي غير الذي قال لك، هذا ابني الحسن اللي قال لك هو نفس الجواب الذي لو سألتني كنت أجيبك عليه. هذا في جانب العلم، وارث أبيه علما وارث أبيه بلاغة. عندما حدثت معركة الجمل قبيل المعركة قام عبد الله بن الزبير وخطب في أهل البصرة واتهم عليا صراحة بأنه قتل عثمان، وإحنا جايين إلى البصرة حتى نطلب بدم الخليفة ونقاتل من قاتله وهو علي بن أبي طالب، وشتم الإمام عليه السلام. فقال، وصل الخبر إلى أمير المؤمنين وكان أيضا قد نزل في تلك المنطقة، فقال للحسن ابنه بني قم وتحدث في الناس ولا تشتم أحدا، يعني لا ترد عليه شتمه بشتم. طبعا في ذاك الوقت كان عند أمير المؤمنين مثل ابن عباس، ابن عباس أكبر سنا من الحسنين عليهما السلام وهو خلاصة تجارب الإمام وتلميذ الإمام، وكان عنده مثل مالك وكان العشتر وكان عنده مثل فلان وفلان، صعصع بن صوحان الخطيب الشحشح الذي يقال له، وهكذا. فاختار الإمام الحسن عليه السلام وأرسله إلى ذلك المكان. قالوا خطب الإمام الحسن المجتبى خطبة نكث فيها كل ما غزله عبد الله بن الزبير، وأوضح فيها كل ما أغلق من دون أن يشتم ومن دون أن يتهجم، حتى أن بعض أهل البصرة اللي يفترض أنهم في صف عبد الله بن الزبير أنشدوا شعرا يمدحون فيه الحسن المجتبى باعتبار أنه ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله. فهو وارث أبيه بلاغة ووارث أبيه أيضا شجاعة. الإمام الحسن عليه السلام كان هو والحسين في أكثر من موضع في الجمل وفي صفين، كان يمشيان التاريخ يقول هكذا: وإن النبال لتمر بين آذانهما، يعني النبلة هاي يطلقها، وهذا أمر طبيعي. ليش؟ لأن هذا العدو عندما يريد أن يقتل أحدا يختار إما يقتل علي بن أبي طالب نفسه أو يقتل أبناءه أو يقتل كبار القادة العسكريين عنده، الباقي قد لا يكون شيئا مهما بالنسبة إليه. فكان يمشيان إلى القتال وإن النبال لتتقاطر من بين آذانهما، يعني تمر هكذا من جهة الأذنين. وقضية الجمل، المنقول أن الذي عقر الجمل وطعنه هو الإمام الحسن المجتبى عليه السلام. الجمل هو بمثابة غرفة العمليات العسكرية، وكان حوله صفوف متعددة من المقاتلين مثل خطوط دفاع، خط دفاع أول ثاني ثالث هكذا، كل ما أزيح خط دفاع برز الخط الدفاع الثاني. فأول من بدأ كان محمد بن الحنفية وهو ابن علي بن أبي طالب، ومحمد كان يعد من أبطال العرب الشجعان، هم شجاع وهم قوي، أكو فرق بين شجاع وبين قوي، ها؟ يعني قد يكون إنسان شجاع القلب ولكن ما عنده قوة بدنية، وقد يكون قوي البدن ولكن ما عنده شجاعة قلبية وإقدام. محمد كان يجمعهما معا ومعدود في فرسان العرب، فحاول وضرب وطعن وكذا لكن ما قدر يوصل إلى الحلقة الأخيرة التي تحمي الجمل، هذا مركز القيادة. فرجع الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، أعطى الراية لابنه الحسن وقال احمل عليهم. يقول لك المؤرخون فحمل الإمام الحسن عليه السلام فكسر الصفوف صفا صفا إلى أن طعن ذلك الجمل في لبته. طبعا تدرون أن الجمل إذا طعن في لبته هاي منطقة المنحر خلاص بعد يذبح الجمل بضربه في هذه المنطقة، ما يذبح مثلا مثل البقرة أو النعجة، وإنما يطعن في اللبة هنا. فطعن في لبته وسال دمه، ورجع الإمام الحسن عليه السلام ورمحه قد خضب طرفه بدم ذلك الجمل. فلما رآه علي عليه السلام اعتنقه وقبله، كأنما محمد بن الحنفية شوية صار في قلبه أنه هو ما قدر يحقق رغبة والده كما حققها الإمام الحسن المجتبى عليه السلام. والإمام أمير المؤمنين، وهذه أيضا ملحوظة تربوية لنا الآباء، لاحظ هذا حتى لا تنشأ حالة عداوة وغيرة وما شابه ذلك غير مسيطرة عليها، التفت إليه قال له يا محمد أنت ابن علي وهو ابن النبي محمد. هذا مو تهوين لجهة أنه ابن علي، إن علي بن أبي طالب بعد ملء الفم والمقال، ولكن يريد أن يقول إذا أنت ورثت الشجاعة من طرف فإن الحسن ورثها من طرفين، من أكثر من واحد، ومنزلة رسول الله. فهو وارث أبيه علما، وارث أبيه بلاغة، وارث أبيه قتالا وشجاعة. ولعل كلام النبي صلى الله عليه وآله ينهي إلى هذا المعنى، الحسن له هيبتي وسؤددي، حالة السيادة والسؤدد والهيبة وفرض الشخصية على الآخرين كما كان لرسول الله صلى الله عليه وآله. بعد أمير المؤمنين عليه السلام آلت الإمامة الفعلية إلى أبي محمد الحسن الزكي سلام الله عليه. تعلمون أن من عقائدنا الإمامية أن الإمامة ليست بحسب الظروف ولا بحسب محبة الوالد ورغبته، وإنما هي منصب إلهي يعين فيه الشخص من قبل ذلك، وأن النبي والإمام دوره في ذلك هو إخبار الناس والإعلان عن ذلك. يعني مو النبي عين علي بن أبي طالب إماما، وإنما الذي عينه هو الله سبحانه وتعالى وانتخبه واصطفاه، لكن النبي المصطفى بلغ ذلك. لذلك يقول يا أيها النبي، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. ونفس الكلام، مو علي بن أبي طالب هو عين ابنه إماما، كما يعين مثلا الملوك أبناءهم ملوكا والرؤساء أبناءهم رؤساء ونوابا، وإنما هو الإمام يبلغ عن رسول الله، عن الله عز وجل في كتاب قد سبق هذا الوجود، أن هذا الإمام، أن هذا الشخص هو الإمام. الإمام الحسن المجتبى عليه السلام جاء ضمن هذا السياق. كان أمام الحسن المجتبى تمرد معاوية. معاوية بقي متمردا على الخلافة الشرعية من بداية أمير المؤمنين عليه السلام، من بداية خلافته سنة 35 إلى سنة شهادته سنة 40 للهجرة. استعان في ذلك أن الشام كانت مملكة خاصة ومزرعة محدودة لبني أمية من سنة 18 هجرية إلى ما بعد سنة 18 هجرية تولى يزيد بن أبي سفيان أخ معاوية ولاية الشام وحكمها بواسطة الخليفة الثاني بعدما مات أبو عبيدة الجراح وكان على الشام. هو أبو عبيدة ولا يزيد ابن أبي سفيان كان على أحد الجيوش هناك وقال له أنت أنا الآن رايح فأنت تكون مكاني. الخليفة الثاني أيضا أيد هذا التعيين. لم تطل أيام يزيد ابن أبي سفيان ربما سنة سنة وشيء فعين أخوه معاوية ابن أبي سفيان. فمن نهاية سنة 18 إلى بداية 35 اللي هي كانت خلافة أمير المؤمنين عليه السلام معاوية كان يتعامل مع الشام على أنها مزرعة خاصة ملك إله. كل خليفة أيضا ليجي يأكد وجوده فاستفاد من ذلك في أمور منع أي نوع من أنواع التواصل الثقافي والعلمي بين الشام وبين العراق بين الشام وبين الحجاز إلا ما يقرره هو. ولذلك الصحابة اللي كانوا يجون إلى الشام ما يخليهم يبقون. كم واحد إجا أرادوا الاستقرار في الشام يسوي لهم في الطريقة اللي لازم بعد يطلعوا من هالبلد إما يجهزهم في جيش إما يعطيهم فد شغلة يطلعهم منها إما يرجعهم إلى المدينة. ليش؟ لأن هذا إذا إجا وتكلم بعلم وثقافة وحديث غير ما هو مخطط له راح يخرب عليه الوضع. أو بعض مثل أبو ذر عندما نفاه خليفة الثالث إلى الشام أول الأمر أبو ذر الغفاري قعد شوية يسوي أحاديث كذا شاله وخلى على بعير ورجع إلى المدينة لتخرب علينا الوضع. زين فما كان يسمح حتى لقد ورد في بعض الكتب أن أهل الشام التفتوا إلى هذا المعنى أن أهل الشام ما كانوا يعرفون أهل بيت لرسول الله إلا بني أمية. أهل البيت الوارد ذكرهم في القرآن هم بنو أمية في رأيهم. الأحاديث لو فرضنا وصلت في مدح أهل البيت إلى الشام كانوا يعرفونهم على أساس أنه بنو أمية. فكان محاصر هذه المنطقة ولذلك طوعهم هذا التطويع ولذلك قال لهم أن عليا هو الذي قتل عثمان وأنه آوى قتلته وأنه وأنه وفعلا مشاهم كما يريد. الإمام الحسن عليه السلام واجه الشكل معضلة. أول الأمر الإمام الحسن تجهز كما كان يجهز له أبوه الإمام أمير المؤمنين عليه السلام عندما اغتاله عبد الرحمن بن ملجم المرادي الخارجي. كان يجهز جيشا لإعادة المعركة مع معاوية باعتبار أن التحكيم وصل إلى تلك المهزلة التي كانت بين عمرو بن العاص وبين أبي موسى الأشعري وأن معاوية ما التزم بشيء فإذا نرجع إلى حيث كنا. الإمام الحسن واصل هذا المشوار و بعد خطبته الأولى في رثاء أبيه دعا الناس إلى القتال وإلى التجهز لحرب معاوية. التاريخ ينقل هذه الجملة يقول فجاء الحسن بن علي في كتائب مثل الجبال لا يرى آخرها تغطي على اللي وراها. فالرجل كان ناوي على قضية القتال بشكل واضح وصريح وماشي في نفس مخطط والده الإمام أمير المؤمنين عليه السلام. انتهت الأمور إلى غير ما كان مخططا لها. أكو هناك نظريات متعددة في قضية المصالحة والمهادنة تحتاج إلى حديث مفصل، أنا أقول لكم فد نظرية واحدة وهي النظرية الإمامية. بعض العلماء يقولون أن الظروف التي أحاطت بالإمام الحسن المجتبى من خيانة بعض قادته، يجلس فريق من الجيش يشوف أنه قائدهم ما موجود، ليش؟ لأنه رشي بمبالغ طائلة مثل عبيد الله ابن العباس، ويشوف أنه هرب إلى جيش معاي، طبعا جيش في وقت المواجهة القائد ماله يهرب إلى الطرف الآخر يتزعزع نظام الجيش حتى لو تعين شخص آخر. فهؤلاء العلماء يقولون أن من جهة هكذا كان، من جهة أخرى نفس الجيش ككل وهو جيش ليس عقائديا، الإمام أمير المؤمنين ورث جيش الخلافة، قائد خليفة الآن لنفترض إذا رئيس إجا إلى بلد يحكمها ما يسوي إله جيش من جديد، وإنما شنو هذا الجيش اللي موجود واللي يستلم راتب واللي يرتبط بوزارة الدفاع هو الذي يقاتل به، فهذا الجيش مو هو ذاك الجيش العقائدي الذي يؤمن بأمير المؤمنين. ولذلك نقلوا أن 20,000 واحد من المتنسكين الجهلة اللي صاروا فيما بعد من الخوارج، 20,000 واحد من جيشه يقول لي إذا ما توقف القتال نميل عليك بالسيف نقتلك، شنو هذا أي جيش عقائدي هالشكل يسوي؟ فالجيش بالإضافة إلى أنه كان من الأساس لم يكن جيشا عقائديا، كذلك حصلت فيه خيانات بتمويل معاوية وغيرها، فوجد الإمام الحسن المجتبى عليه السلام نفسه مساقا إلى قبول الصلح والمهادنة لكي لا يؤتى على المؤمنين والفئة المخلصة في حرب إذا دارت سيكون الهزيمة فيها نصيب هذا الجيش. هذا رأي. رأي آخر لا، متقدم خطوة يذهب إليه السيد سامي البدري وهو عنده كتاب جديد اسمه الإمام الحسن في وجه الانشقاق الأموي، يتحدث عن شيء أكثر من هذا، يقول لا، الإمام الحسن هو الذي طلب الصلح وهو الذي راح وراه، والنتائج التي ترتبت على المصالحة نتائج فيها فوائد كثيرة جدا، ولذلك شبهه الإمام الحسن بصلح رسول الله مع كفار قريش في الحديبية. في ظاهره النبي رجع ما دخل إلى مكة في صلح الحديبية، قال له ليش ترجع هالسنة؟ إذا تريد تعال السنة الجاية. ولكن هدأت الحرب فاستطاع رسول الله صلى الله عليه وآله أن يبلغ رسالة الله في كل مكان بأمان من دون خشية مواجهة. يقول هذا التشبيه يتبين منه أن فوائد مصالحة إمام الحسن مع أهل الشام كان فيها هذه الفوائد العظيمة، منها مثلا ما ذكرنا أن هذه المقاطعة المسورة التي لا يدخلها علم أهل البيت ولا أحاديث رسول الله طيلة 30 سنة من الزمان أو أكثر أصبحت الآن مفتوحة، أصبح بإمكان العراقي والمدني الحجازي وغيرهم يذهبون إلى الشام ويتحدثون بالأحاديث. ولذلك وجدنا بعد فترة من الزمن ألفت كتب من مؤلفين شاميين في فضائل أهل البيت عليهم السلام وفي فضائل أمير المؤمنين سلام الله عليه، وهذا لم يكن ممكنا أن يحصل إلا بأن يذهب المحدثون من الحجاز من المدينة من مكة والمحدثون من العراق من الكوفة إلى بلاد الشام وينشرون علمهم. هذا الأمر وأمثاله دعا معاوية إلى أن يرى أنه هو في هذه الأثناء لا يستطيع أن يجري في ميدان واحد مع الإمام الحسن المجتبى إلا بأن يقضي على هذا الإمام وأن يتخلص منه. وبالفعل حاول عدة محاولات. أكو كلمة في كلمات الإمام الحسن تلفت النظر، يقول لأخيه الحسين: أخي أبا عبد الله، لقد سممت قبل هذا عدة مرات فما وجدت لذلك مثل هذا السم. زين، هاي عدة مرات، من اللي يسويها؟ يفترض أن عدوه، يفترض أن معاوية، مو هاي أول مرة، وإنما عدة مرات هو يحاول تسميمه ولكنه لا ينتهي ذلك التسميم إلى الوفاة، إلى أن صارت هذه عملية الاغتيال الأخيرة التي اشترك فيها، بالإضافة إلى معاوية الأشعث ابن قيس الكندي، وهو كان أيضا من رؤساء الخوارج وممن لم يكن على خط علي عليه السلام، وكانت ابنته زوجة الإمام الحسن عليه السلام، فتعاضد هؤلاء، معاوية يوفر هذا السم، الأشعث يعطيه إلى ابنته، ابنة الأشعث هي زوجة الإمام سلام الله عليه وتقدم له السم، وكان سما فتاكا. المؤرخون يذكرون أن معاوية استورد من الروم ما يشبه الفرقة المتخصصة الطبية في قضايا السموم وما يرتبط بها، وتذكر أسماءهم أيضا، والعارفون بخواص المواد وما شابه ذلك، وكان يشتغل على هذا الموضوع. الوقت أخذنا مع الأسف، ولكن هاي فد إشارة، يشتغل على هالموضوع، اغتال مالك الأشتر في طريقه إلى مصر، وقال إن لله جنودا من عسل، اغتال سعد بن أبي وقاص وهو ما كان مؤيد للإمام علي عليه السلام، ولكن كان يحتمل أن سعد بن أبي وقاص المعروف أنه من أصحاب رسول الله يكون منافسا ليزيد ابنه، فذاك الوقت إذا هو موجود ويزيد موجود ما حد يقدم هذا على هذا. واغتيل سعد بن أبي وقاص حوالي 10 أيام بعد شهادة الإمام الحسن أيضا بالسم. اغتيل من قبل معاوية عبد الرحمن ابن خالد بن الوليد، مع أن عبد الرحمن كان من أشد المناصرين لمعاوية. الغريب أن خالد بن الوليد كان عنده ولدان، ولد اسمه المهاجر، هذا من أشد المخلصين لعلي بن أبي طالب، اسمه المهاجر، شهيد صفين، من أشد أنصار علي والمخلصين إليه، المهاجر ابن خالد بن الوليد. وعلى الطرف المقابل تماما ولد آخر، عبد الرحمن ابن خالد بن الوليد، من أشد أنصار معاوية، وحتى نقل أن عليا كان يلعن جماعة منهم عبد الرحمن ابن خالد هذا لدوره السيء. فالشاهد أن هذا باعتبار هذول ما يعرفون صديق وعدو، يعرفون مصلحة حكمهم، كان والي معاوية على حمص عبد الرحمن ابن خالد، فأثناء التجهيز لتولية يزيد العهد دس جماعة يسألون أهل حمص: لو معاوية مضى منو أحسن واحد يتولى الخلافة؟ قالوا: ما في أحسن من عبد الرحمن بن خالد بن الوليد، مؤيد وكذا وشجاع وفلان وإلى آخره. قال: عجيب، احنا نضبطها من ذاك الصوب تجينا من هالصوب. فأرسل إليه رجلا يقال طبيبا يقال له ابن أثال، وفصده بريشة مسمومة مات من أثرها. هذا صاحبهم، هذا من جماعتهم. طيب، فهل تراه سيتورع عن دس السم إلى الإمام الحسن المجتبى عليه السلام؟ بالفعل جهز سما قتالا ودفع إلى جعدة بنت الأشعث زوجة الإمام عليه السلام، وجاءت هذه المرأة الآثمة المجرمة ودست إلى إمامكم هذا السم في اللبن. قالوا إن الإمام في يومه كان صائما النهار بأبي وأمي. تصور، من مجريات بعض الروايات يستفاد أن الوقت ذاك كان أيضا وقت صيف، لأنه في الرواية أنه لما سم الإمام أمر أن يخرج سريره وفراشه إلى فناء الدار حتى يتروح، الجو ساخن فيحتاج إلى مكان مكشوف فيه الهواء. صور إمامك صائم النهار والوقت قائض وصيف، ويأتي الآن لكي يتناول طعام الإفطار، وتقدم له هذه المرأة الآثمة اللبن الممزوج بالسم، فتجرعه إمامكم بأبي وأمي. لما سرى السم في بدنه أضعف قواه، وأحس بأبي وأمي كأنما تشرح أحشاؤه بالمواسي أو تقطع بالسكاكين. قيل إن لونه قد اخضر على أثر ذلك السم. جاءه أخوه الحسين سلام الله عليه باكيا، قال له: أخي أبا محمد، من الذي فعل بك هذا؟ قال: ما تريد أن تصنع؟ إن الله أشد بأسا وأشد تنكيلا. جلس عنده، وعندها بدأ الإمام يقيء ما في أحشائه في طشت كان موضوعا بينهما. عندها طرق الباب وكأنما بنات رسول الله وأمير المؤمنين قد أقبل يسألن حال الإمام. قال: أخي أبا عبد الله، نح هذا الطشت عني، فإن زينب وأخواتها قد جئن لزيارتي. رفع الحسين ذلك الطشت. من الذي رفع طشت رأس الحسين من أمام أهله وعياله؟ يقول له: يا حسين، شيل الطشت عني، عني خواتك يا خويا اجني يردان يشبع شوف مني، ويردن خواتك يود عني. عندها حضرت منيته، عرق جبينه، سكن أنينه، فاضت روحه الطاهرة. أين المنادي وإماما وسيدا وحسنا؟ وشالوا الجنازة والودي، عتصيح يا حسين بجنازة المسموم. ريض يا ضي رياض يا ابو سكن ابن عاش، حلو الجهة خلي على تابوت مشكر عمى، خل على الروضات ودع اليتام، لوين ماشي بكعبة الوفاد يا رياض يا خويا ابن عاش حلو الأطباع، وعرج بتابوت على مكسورة ال وخلى على الروضة وخلنا نجدد وداعت الله ماشي بالحسن لا وين يحسن. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله، اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. احفظ اللهم إخواني السامعين فردا فردا واقض حوائجهم، اشف اللهم مرضاهم لا سيما المرضى المنظورين ومن أوصانا بالدعاء، وتقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح موتاهم وموت السامعين، نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.